بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم والحياة في حلقة شبه مثيرة، لأن هذه الحلقة فيها بيان لمنهج عجيب من مناهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع فنون الدعوة وفي التعامل مع سنن الحياة. عنوان هذه الحلقة: الرسول صلى الله عليه وسلم حذرا. كيف كان يحذر؟ قد يسأل سائل فيقول: أليس هو معصوم؟ أليس الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويحميه ويحفظه من كل عين ومن كل حاسد ومن كل ظالم يريد أن يعتدي عليه؟ والله يعصمك من الناس. لكن الجواب عن مثل هذا السؤال أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا فن فهم الحياة، فن التعامل مع الناس، وكيف يكون المرء حذرا في هذه الدنيا بضوابط معينة بمفاهيم معينة حتى يستطيع أن ينسجم مع طبيعة الحياة، ينسجم مع طبيعة الناس، مع أفكارهم المتغيرة، وكذلك كيفية حل المشكلات. يعني في بعض الأمور حتى تحل تحتاج نوع من السر، نوع من الكتمان، نوع من الهدوء حتى تستطيع أن تنتهي من حل هذه المشكلة. فهذا فن من فنونه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع عقول الناس ومع أفكار الناس، وهذا يجعلنا نتحرك. كيف يمكن أن أفهم طبيعة فلان وطبيعة فلان؟ هل هذا إنسان مؤذي أو إنسان خير؟ ولذلك تجد كثير من الصالحين ابتلوا في هذه الدنيا بسبب أشخاص حسدوهم أو حقدوا عليهم، والمرء لم يكن حذرا. فهي ليست حلقة كما يقال سياسية تخوف، إنما فيها جزء من السياسة، أن الإنسان يفهم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في سياسة الحذر، في سياسة التعامل مع الأشخاص. نبدأ فهم هذه الحلقة بقصته الشهيرة عليه الصلاة والسلام مع عمر بن عبسة في صحيح مسلم. عمر بن عبسة يقول: كنت ربع الإسلام، يعني رابع أربعة من الرجال دخلوا الإسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع به من قبل، فوجده عند الكعبة المشرفة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ شوف السؤال المباشر. عمرو بن عبسة إنسان ذكي وإنسان قارئ قراءات سياسية وتاريخية جيدة، قال: من أنت؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنا نبي. الآن يعلن بوضوح في أشياء، يعني نفهم من الحذر مو معنى أن تكون كاتم على كل معلومة وكل خبر وطريقة ومنهج الحياة، لا، بس في أشياء تكون واضحة وأشياء تحتاج إلى حذر. قال: أنا نبي. قلت: ما نبي؟ قال: يعني أرسلني الله. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أن يعبد الله وأن يوحد ولا يشرك به شيء، وأن تكسر الأصنام وأن توصل الأرحام. يعني الآن بعد لا الصلوات ولا العبادات ولا الصيام ما شرعت، لا زالت الأمور في بدايتها. قال عمرو بن عبسة: شوف الذكاء، من معك؟ مين اللي ماشي معك في الطريق هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أذكى منه. قال: حر وعبد. ما قالوا أسماء. الحر أبو بكر، وأبو بكر أصلا سيد في قومه، يعني لو افترضنا أنه عرف فهو سيد في قومه. والعبد بلال، وبلال أصلا معذب أحد أحد، فهو معروف. فيكفيك أعطيك في أحرار معنا في الطريق وفي عبيد، علما أن الذين أسلموا من الصحابة هناك علي بن أبي طالب من الشباب، لكن علي ما يتحمل الموقف. من الموالي زيد بن حارثة، من النساء خديجة، وحاضنته أم أيمن، ما ذكر له لا نساء ولا رجال. قال: في أحرار وفي عبيد. ورتب كلماته عليه الصلاة والسلام: لو افترضنا أنه ما وراء الخبر كما يقولون، فالحر هو أبو بكر والعبد هو بلال الحبشي. قلت: اجعلني معك يا رسول الله، خليني معك أمشي في هذا الطريق. قال: ليس الآن، لأن هذا الصحابي كلامه كثير وربما لم يعرف تاريخه بعد. فقال: العموم أنا إذا اقتنعت هذه تاريخنا وهذه قصتنا وهذه دعوتنا، يعني دعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد وكسر الأصنام وصلة الأرحام، الأشياء التي يقبلها الدين الصحيح. فقال: قلت: ليس الآن، إذا سمعت بي قد هاجرت إلى المدينة فأتني. بعد 13 عاما جاء عمرو بن عبسة. وفي الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجل أسماء الصحابة، في هناك كاتب يكتب الأسماء، ترى فلان أسلم، فلان زارنا في اليوم الفلاني، وفلان دخل معنا في اليوم الفلاني. فلما جاء المدينة قال: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتنا عند الكعبة. وذكر له قصة: ترى احنا عارفينك، والآن الوقت مناسب أن تتحدث وتتكلم. فرأى صحابة يتوضؤون فقال: يا رسول الله الوضوء علمني، علمني الآن الوضوء تعاليم الدين. قد يقول قائل مستعجل: يعني لماذا لا ندله على الدين وندله على الإسلام وندله على تاريخنا وندله على كل شيء؟ هذا الصحابي قد لا يفهم، قد لا يستوعب. وكثير من الناس ظلم بسبب أن المعلومات غير صحيحة عنه. فبالتالي كان النبي عليه الصلاة والسلام حذرا على الدعوة، حرصا على الدين، حرصا على رسالة الإسلام. كذلك كان عليه الصلاة والسلام قد اتخذ مكانا هو دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هذه موجودة جهة الكعبة. واتخاذ هذا المكان شيء جميل جدا، أن الناس من السهولة تأتي إليك وتزورك وتتعرف عليك، ليس مكانا قصيا أو مكانا صعبا أو تختفي في مكان لا تعرف، لا، المكان معروف قريب من الكعبة المشرفة. دار الأرقم على الصفا اليوم، ليذهب إلى العمرة الصفا والمروة، جهة الصفا كان موجود دار الأرقم. فاتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مكانا لزيارة الناس والتعرف على الناس. فمرة من المرات أبو ذر الغفاري لما أراد أن يسلم، أيضا مثل قصة عمرو بن عبسة، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند الكعبة متوسك. فطبعا تعرف كان الليالي ذوات العدد، قد صبر وتعب وحتى أنه جاع وما وجد طعاما، لكن يريد أن يتعرف على الدعوة إلى الله. فقال: كنت أشرب من زمزم حتى ظهرت عكن بطني، اضطراب بطنه صار فيها مثل الشحوم من كثرة الماء، 3 أيام بلياليها لا يأكل ولا يشرب إلا زمزم. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة المشرفة وتعرف عليه وسمع بدينه مدة يعني دقائق معدودات، لأن الوضع ما يحتمل، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن انطلق في دعوة الإسلام. خرج مباشرة أبو ذر الغفاري إلى النبي عليه، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، وحدثهم عن الدين وحدثهم عن الإسلام وتفاعل وتحرك. المنطقة التي فيها أبو ذر قابلة للكلام، قابلة لرفع الصوت، قابلة للحديث، فأسلم على يدي القبيلة كلها لأنه له مكان وله دور. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستخفيا مرة أخرى عند الكعبة المشرفة، فلما رآه قال: ما الأمر؟ طبعا أبو ذر الغفاري، فقال له رضي الله عنه وأرضاه: قد أسلم قومي غفار وأسلمت أسلم، أسلم من هم الآن من بيت السلمي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على رأسه وقال: أسلم، يعني أسلم معروفين أنهم قطاع طرق، فأنت استطعت كشخص أن تهدي قبيلتك وأن تهدي قبيلة أسلم. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فأراد أن يبلغه بالأخبار أنه ترى الحمد لله الناس أسلمت، وبعد ذلك يريد أن يعطيه المعلومات عن الناس. فسأل عنه ما وجده عند الكعبة، فبالأخبار والمعلومات وجد علي بن أبي طالب، فقال: يا علي، إني عندي أخبار وعندي معلومات عن قبيلتي، أريد أن أخبرها للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ما في مشكلة، أن دخلك الآن إلى أين؟ إلى دار الأرقم. فلما وصلوا إلى جهة دار الأرقم قال علي: ترى أنا حاسس أنه معنا ناس يراقبون، فإذا وجدتني قد نزلت لأصلح نعلي فمعناها أنه نحن مراقبين، أو أنني أخذ الماء أريد أن أريقه لأنني كان أريد أن أقضي حاجة، فهذا يعني أني أنا مشغول أو أن الناس تراقبنا، وإذا وجدت الأمر طبيعي فامشي معي. فكلما رأى موقفا صنع ذلك علي بن أبي طالب، إذا رأى الأمر هادئ، لأنه أعرف بالأحوال وأعرف بالتاريخ وأعرف بالجغرافيا. فدخل أبو ذر الغفاري عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الأمر لم يفعلوا شيء محرم، لم يقدموا خطة اغتيال أحد، لا، لكن المنهج النبوي هو تعليم الحذر في بعض المواطن. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام صدع بالدعوة وتكلم بها ونادى أهل قبيلته وأهل قومه كلهم ناداهم، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم فنون الدعوة، في شيء فيه من الحذر، في شيء فيه من السر، بل حتى أحيانا تعلم منهج الأسرار. يعني أنا أريد أن أعطيك معلومة أقولها لك، ولا أتمنى أبدا أن تعطى للآخرين، فكيف تعرف إلا من خلال منهج تربوي. يعني مثلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر بن الخطاب لكاتم السر حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ إن أسماء المنافقين معروفة مكتوبة عنده، وأسماء الصحابة أيضا الذين أسلموا مكتوبة عنده. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: لا أستطيع يا أمير المؤمنين، أنا ما أستطيع. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر الباب. فعلم أنه سيقتل رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولا أحدث أحدا بعدك. لاحظوا أن حذيفة بن اليمان مات الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهت افترض الأسرار، حتى السر الذي أذاعه له النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر به الخليفة اللي هو أمير المؤمنين عمر. لماذا؟ أن هذه معلومات أنا مؤتمن عليها، ما أستطيع أن أعطيها لك وإن كنت الخليفة وإن كنت الإمام. هذا منهج تعليم الأسرار، الكلمات التي ينبغي أن يقولها الإنسان لك في لحظة حذر، في لحظة كتمان. قد لا يكون أمر سياسيا، لكن أعطيك معلومة خاصة بأهلي، معلومة خاصة بنفسي، معلومة خاصة بوضع الاجتماعي أو بوضع الثقافي أو إلى غير ذلك. كيف تفهم منهج الحذر لو لم تتعلم هذه الطريقة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن لاحظوا كيف أنه استطاع أن يحمي الصحابة وأن يجمعهم في دار الأرقم من أبي الأرقم جماعات الجماعات. وخير شاهد الآن العصر. الآن ما هو تطبيق العصر؟ تطبيق العصر أن أحمد ياسين لما رحمة الله عليه قائد حماس، لما كانت هناك مقابلة فقيل له قبل 80 ميلادي حوصرتم وضيقتم وأوذيتم إيذاء شديدا، ما استطعتم أن تتحركوا، كل القوات حولكم سواء الأعداء في الداخل أو الأعداء من الخارج، فكيف استطعتم أن تجمعوا هذه الأعداد الضخمة بعد إذ؟ قال: منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم من أبي الأرقم. ما هو هذا المنهج؟ هذا المنهج أنني أنا أجمع جماعات صغيرة، هذه الجماعات الصغيرة تتكون فيما بينها، كل خمسة مع بعضهم البعض. وفي الرواية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين إذا أسلما، وكان يذهب بهما إلى أحدهم يطعمانهما طعام، قد ما يكون معهم طعام، فخلاص واحد يهتم بهم واثنان معهما. هذا المنهج مجموعات صغيرة، كل ثلاثة كل خمسة في بيت يذكرون الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ويسترشدون بهذا المنهج الراقي. إذن منهج الحذر منهج عظيم من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو موقف أم جميل؟ إذا عرفنا منهج الرجال فلنأخذ الآن منهج النساء في الحذر وفي السرية التي علمها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل ثم نكمل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم حذرا. طبعا تحدثنا الآن عن موقفه صلى الله عليه وسلم من الحذر ومن السرية، وكيف علم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من الرجال. طبعا قد يكون موقف الرجال معقول لأنهم رجال وعندهم شكيمة وعندهم قوة ويستطيعون أن يتحملوا الشدائد، لكن حتى النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وأخسر الظروف كانت المرأة مساندة لحماية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأخذ منهج الحذر والحيطة. وأكرر أن هذا المنهج لا يعني المنهج السياسي لفعل طريقة عنف أو طريقة تشدد، لا لا، ليس هذا هو المفهوم، إنما المفهوم هو مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أن بعض الناس حاسدين وبعض الناس حاقدين في منهج الدعوة ومنهج استمرار الخير في المجتمعات. موقف أم جميل الصحابية الجليلة مع أم الخير والدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أم جميل أحد الصحابيات الجليلات، تعلمت من منهج النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الدعوة، وتعلمت منه كيف يستطيع أن يصبر على هذه الدعوة وأن يكتم السر. لما أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم وأرضاه رأت أم جميل أن تحفظ السر وأن تكتم حالة النبي عليه الصلاة والسلام. وممن أوذي؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في بداية الدعوة لما آذوهما وكان معهم مجموعة من الصحابة، حتى أن أبا بكر ما عرف يعني شكله ويعني سمته ما عرف، لماذا؟ من كثرة الضرب والدم الذي نزل عليه. فحفظته أمه في البيت، ثم قال أبو بكر: كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما عرفت، وهذا يرجع إلى قضية مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم. قلنا في حلقة الألم الذي كان يأتي إلى الصحابة، وأن بعض الصحابيات مثل فاطمة بنت السكن التي فقدت والدها وولدها وأخوالها وعمها وعم أبيها كذلك، ما كانت تسأل إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علمت أنه بخير قالت: كل مصيبة بعدك جلد. المهم أنت كذلك أبو بكر نسي آلامه وجراحه، ما كان يعرف حتى شكله ما عرف، فقط أمه ببعض المعالم عرفته. فقال كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن هذا هو المهم، اسألي أم جميل. فخرجت، أعطاها التعليمات متى تخرجين، فخرجت لتسأل أم جميل عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طرقت الباب مرأة الآن مع مرأة، فقالت أم جميل كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أعرفه. قالت أرسلني أبو بكر. فقالت لا أعرفه. فاستغربت أم الخير والدة أبو بكر، لا فلانة تعرفها ولا يعني، ما القضية ما الأمر؟ هي حفظت الأسرار. فبينت لها معلومة من خلال أبي بكر لها، إذا وجدت أنه ما أعطتك بعض المعلومات فقولي لها كذا وكذا. فقالت هذه المعلومات أم الخير لأم جميل، فذهبت بها بطريقة هادئة إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقالت لأبي بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. قال أين هو الآن؟ قالت هو في دار الأرقم. قال أبو بكر إني أريد أن أراه. فرتبت أم جميل وأم الخير الطريق في جنح الليل، وقالوا عندما هدأت الرجل، يعني الأوضاع الآن جيدة، ما فيه مشاكل، نستطيع الآن نتحرك. وهذا موقف جميل من مواقف الدعوة وفنونها. في بعض الأحيان تأتي زوبعات، تأتي مشاكل، يؤخذ المظلوم مع الظالم، ويؤخذ الإنسان الذي لم يصنع شيئا مع الإنسان الذي صنع شيئا. هذه المراحل تحتاج إلى هدوء، فإذا هدأت الرجل وسكنت الأوضاع حينئذ يستطيع الإنسان أن يتوغل وأن يتحرك. وهذه سنن الحياة، سنن المدافعة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يبقى على حالة واحدة مهما كان هذا الإنسان. يعني القوي الظالم الطاغية مو معقول طول حياته يشتغل هذا الشغل، لا بد يوم من الأيام أن يضعف، يوم من الأيام أن يفتر، فتأتي الحركة لينطلق الإنسان ويتفاعل في تلك اللحظات. فأبو بكر استغل لحظة هدوء الرجل وكذلك المرأتان، فاستطاع رضي الله عنه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مناهجه في الحضر عليه الصلاة والسلام أن هذا المكان ما ينفع، فذهب مجموعة من الصحابة عددهم 80 معهم بعض النسوة إلى الحبشة. وهذا يدعونا إلى سؤال، لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام الحبشة؟ اختارها لأنه عنده تاريخ وعنده جغرافيا وعنده سياسة وعنده فقه واقع، فهو يعلم حال الدول ويعلم حال الرؤساء ويعرف القوانين الموجودة هناك. فقال إن هناك ملكا لا يظلم عنده أحد. كيف عرف هذا عليه الصلاة والسلام؟ من خلال استقرائه التاريخي، وهذا يجعلنا دائما نستفيد من التاريخ ومن حال الدول حتى نفهم كيف كان منهجه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع القيادات ومع الرؤساء ومع المسؤولين. فتجد أن هناك دول معينة عندها قوانين جدا جيدة، فأستغل هذا القانون وأستفيد من هذا الأمر. هو لما ذهب عليه الصلاة والسلام بنفسه إلى الطائف وعاد إليها، عاد إلى مكة المكرمة، كان في جوار المطعم بن عدي. وقضية الجوار يعني قضية حماية، وهذا قانون موجود في قريش، فاستفاد منه صلى الله عليه وسلم وبقي في جوار المطعم بن عدي، مع أنه كان مطلوب منه أن يهدر دمه ويغتال عليه الصلاة والسلام، فلما وجد الوضع السياسي المناسب استفاد منه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا منهج ينبغي أن نستفيد منه، من القوانين، من العلاقات، من الأماكن التي يمكن أن أنشر فيها الخير. يعني عندك ربما أنت تجارة، ربما عندك أمور حياتية، هذا المكان لا يناسب لا من الناحية التجارية ولا من الناحية الدعوية ولا من الناحية التربية، ما يناسبك، اختار مكان آخر يكون أنسب، وظيفة أفضل، وضع مناسب، وأن تجد نوع من الحماية. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد حماية المطعم بن عدي كان في جواره، الله سبحانه وتعالى يحميه، الله تبارك وتعالى يعصمه من الناس، لكن لماذا يصنع ذلك؟ حتى يبين لنا إذا كان بإمكانك أن تجد حماية بشرية فهذا جيد. ما في شك أن الله سبحانه وتعالى مطلع وأن الله سبحانه وتعالى يحميك ويساندك، لكن هذا منهج من منهجه عليه الصلاة والسلام. عندما ذهب إلى الطائف وآذاه القوم، وكان يمشي حافيا عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى الطائف قرابة 150 كيلومتر، ومعه مولاه زيد، فعرض أمر الإسلام على القبائل وعلى أهل الطائف، لكنهم ما استجابوا للدعوة. فخرج منهم صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل السير مهرولا، كان يهرول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الضرب كان شديدا عليه، حتى أنه أوذي في قدمه ونزل الدم منها، وكذلك من مولاه زيد رضي الله عنه وأرضاه. الآن بلغ الرسالة ما استطاع في مكة وطرد منها، وحزن عليه الصلاة والسلام وقال والله إنك لأحب بقاع الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فالحزن باد عليه واستطاع أن يفعل ما يفعل من الدعوة والتبشير والنذير، لكنه أوذي فخرج إلى الطائف. فظن أنهم قوم فيهم مروءة، فيهم نخوة، فيهم شهامة، لكنهم حتى الشهامة والمروءة ما كان فيهم، فآذوه عليه الصلاة والسلام وخرج الدم منه. فلما ذهب إلى المكان الذي استراح فيه بعد أن هرول وخرج منهم دعا الدعاء الشهير. وهنا أريد أن ننتبه لكلمات هذا الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يعني كأن الأمر يعود لي أنا وليس من الناس، مع أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمتي وبذل كل الأسباب وأوذي في ذلك، لكنه يعيد الأمر إليه، يقول أنا أشكو إليك ضعف قوتي أنا وقلة حيلتي أنا وهواني على الناس، أنا الناس الذين استهونوا فيه. فكأنه يريد أن يعلمنا كلما كنت مع الله، كلما كنت طائعا لله، كلما تأدبت مع الله، كلما ساندك الله ومنعك وحماك، وكلما غفلت وعصيت وابتعدت عن منهج الله سبحانه وتعالى سلط الله عليك الأعداء. ولذلك عندما خرج من الطائف بعد هذه الجلسة، جلسة البستان، جاءه ذلك الغلام الذي أعطاه العنب وقال أنا من نينوى من جهة أخيه يونس بن متى عليهم الصلاة والسلام. ثم رجع فوجد الجوار، جوار المطعم بن عدي، وبعدها كانت الفتوحات وكان الخير، قوية الدعوة وصبر عليه الصلاة والسلام واحتمل، وكانت فرصة للتشجيع وفرصة للنصرة وفرصة للمقاومة، كل ذلك بسبب حفظ الله له من خلال الدعوة، من خلال الصبر عليها، من خلال التواضع، من خلال الطاعة لله سبحانه وتعالى والبعد عن الغفلة. كل دعوة تريد أن تنجح، كل إنسان يريد أن يوفق في هذه الدنيا، لا بد أن يستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكم من دعاة ظلموا، كم من أناس أغلقت لديهم الأبواب، كم من أناس دول سدت الطريق أمامها ما يدخلونها، مرت الأيام والليالي في صبر على طاعة الله ففتحت الدنيا كلها أبوابها لهم. وأذكر باختصار قصة أخي أحمد، أحد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، كان يوقظ الناس إلى صلاة الفجر في بلدة عربية، وكلما قال له المسؤولين والقادة والسياسيين أن قضية صلاة الفجر صلي لنفسك، أما توقظ الناس لا، قال لكن لابد أن نذكر الناس بالله ولابد أن يطيعوا الله في هذه المسألة، فمنعوه. بعد ذلك حكموا عليه بالمؤبد لأنه ينشر الدعوة فقط يوقظ الناس صلاة الفجر بالاتصالات وبالكلمات وبالزيارات. فلما أدرك هذا الأمر قال له أحد إخواني أنك ستسجن سجنا مؤبدا، فأخذ طفليه الصغيرين وجلس في غرفة رأيته، يعني بعد ما تحدثت معه في إحدى الدول، 5 سنوات في هذا المكان، 5 سنوات في غرفة صغيرة، كان لا يأكل إلا الخبز ويؤتى له بالماء، وبقي في سجن 5 سنوات. بعد 5 سنوات لما ضاقت بالأمور وما استطاع أن يجد لا طعاما ولا شرابا، خرج هاربا عن طريق أحد أصحابه بتيسير الله وتوفيقه إلى دولة أوروبية. هناك وجدوا أنه مطلوب، فقال للدولة الأوروبية: أنا لإنسان مظلوم وكنت فقط أوقظ الناس صلاة الفجر وسجنت 5 سنوات في غرفة، وانظروا إلى حال أولادي، ما صدقتهم المرأة المسؤولة. فلما كشفوا عن أولادهم من خلال الدم والهرمونات الموجودة عرفت أن هذه القصة حقيقية، فأخبرت الجهات أن هذا الإنسان مظلوم وكان دوره فقط ينشر رسالة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة دون عنف أو تطرف، فأمرت أن يكون له فيلا على شاطئ البحر، وأن يصرف له مال شهري عالي، وأن يدرس أولاده في أعلى مدارس تلك الدولة. هذا جزاء ماذا؟ جزاء الصبر وجزاء الاحتساب والطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. الموضوع مثير وجميل، لكن اجعلونا خلال دقيقة نسمع إلى جمال الدين. تفضل جمال الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حقيقة كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة بالمعجزات وبالعجائب كثيرة، وأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مملوءة بمواقع رائعة كثيرة. كلما استمعت الأذن استراح النفوس وازدادت الإيمان ووجلت القلوب. علينا أمة المسلمين أن علينا أن أمة المسلمين أن نستمع حلقات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وعلينا أن ندرس أو نقرأ كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا دون مجرد أن القراءة والاستماع، بل بالتطبيق في حياتنا وفي كل في حياتي وفي طريق دعوتنا. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم.
شكرا جمال، تفضل يا صالح.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة استفدت كثيرا من هذه الحلقة والحلقات السابقة، ولكن تحديدا أذكر أمور أن هناك أشياء واضحة تظهر وأشياء تحتاج إلى حذر، وأنه بالطاعة تأتي الحماية وفي الغفلة الندامة. ورأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على راحة أتباعه وتهيئة الوضع المناسب لهم بكامل الحذر، وصدق الله عز وجل إذ يقول لقد كان لكم وصدق الله عز وجل إذ يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك. إذن تعلمنا كيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحذر، وأن هذه الأمور تحتاج إلى أن يفهم الإنسان الحسد، وأن يفهم العين، وأن يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان، وأن المسألة فيها جزء من السياسة، فيها جزء من التنبه، وليست الوسوسة بين الإنسان يوسوس في كل من هم حوله وكل من يتعامل معهم، كلا، إنما ما يكون الإنسان واضحا في تعامله، صادقا في دعوته، في أخلاقه وسمته، وفي الوقت نفسه يتعلم أن هناك أمور تحتاج إلى روية، تحتاج إلى هدوء، تحتاج إلى أن يستعين عليها بالكتمان حتى يحقق مراده بإذن الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى نجعلنا من المتبعين لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم.